السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Welcome to the second درس from the book كفاية المتعبد وتوفة المتزهد with the Sheikh Fawad Al-Amri. The Sheikh أقرأ من الكتاب يا شيخ. So in the last lesson we read the introduction of Al-Hafidh Al-Mundhiri. And today is the first hadith. I'll read it to the Sheikh. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه. And عمر بن الخطاب رضي الله عنه narrated that he heard the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم say, Verily actions are only by intentions, and for every person is what he intended. And the hadith is reported in Bukhari and Muslim. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا.
So the Sheikh started by mentioning the beginning of al-khutbah al-hajah, which is what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to say before he used to start an important talk, and then the Sheikh gave salam.
هذا هو المجلس الثاني.
So this is the second sitting regarding this book.
والذي نتدارس فيه كتاب الحافظ المنذري رحمه الله المسمى بكفاية المتعبد وتحفة المتزهد.
In which we will be studying the book of Al-Hafidh Al-Mundhiri, which is called كفاية المتعبد وتحفة المتزهد.
بدأ رحمه الله تبارك وتعالى أول ما بدأ بذكر حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
So Al-Hafidh Al-Mundhiri started with mentioning the hadith of Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه.
هذا الحديث حديث عظيم افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه.
So this is a great hadith which Imam al-Bukhari opened his book with. It's the first hadith in al-Bukhari.
وكذلك غيره كالحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام وغيره من أهل العلم والفضل ابتدأوا مصنفاتهم بذكر هذا الحديث.
As well as some of the other scholars like Al-Hafidh عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام.
وهذا الحديث متعلق بالقلب.
And this hadith is to do with the heart.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
Because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, actions are by intentions, and for every person is what he intended."
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يبين لنا عظم أمر النية.
So verily, the saying of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, "Verily, actions are by intentions, and for everyone is what he intended," makes clear to us the great station of the intention.
ولهذا عد بعض أهل العلم هذا الحديث ثلث الإسلام.
And because of this, some of the scholars count this hadith as a third of Islam.
وذلك أن الأمر إما أن يعود إلى القلب وإما أن يعود إلى اللسان وإما أن يعود إلى الجوارح.
And that's because the affair either goes back to the heart or to the tongue or to the limbs of the body.
فهذا الحديث متعلق بالقلب. ولهذا صار ثلث الإسلام كما قاله الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى.
And this hadith is to do with the heart, which is one of the three, so therefore it becomes a third of Islam, as Imam Shafi'i mentioned, رحمه الله تعالى.
وقال ويدخل في 70 بابا من الفقه. أعني هذا الحديث لأنه متعلق بالنية، متعلق بالقلب.
And Imam Shafi'i also said that this hadith enters into 70 chapters from the chapters of fiqh.
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا يفيد الحصر.
And the saying of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, verily actions are only by intentions, is to do with restriction.
والنية في اللغة القصد وفي الاصطلاح القصد للعمل تقربا إلى الله. القصد إلى العمل تقربا إلى الله. نويت كذا أي قصدت كذا.
And the Sheikh said, "An-niyya in the Arabic language means intention, and in the jurisprudence it means al-qasdu fil 'amali taqarruban ila Allah. It means intending by your action to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala."
والنيه عند اهل العلم تطلق ويراد بها نيه المعمول له ونيه العمل. نيه المعمول له ونيه العمل. نعم، نيه المعمول له اي من هو المقصود بالعمل؟ هو الله جل وعلا. ولهذا يتكلم عن هذا المعنى علماء التوحيد، يتكلمون عن الإخلاص، نية المعمول له.
The people of knowledge say that intention is to do with the one being sought after with the intention. So it's for Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one being sought out by the intention.
والمعنى الآخر نية العمل، أي تمييز العمل.
And the other reason that we use intention, as well as being that we intend for Allah alone or ikhlas, is that we use our intention to distinguish between the type of action that we're actually doing.
فنية العمل مثلا في الوضوء النية شرط، وفي الصلاة النية شرط، وهكذا لا بد من النية. النية شرط لسائر العمل.
So for example, when making ablution wudu, the intention is a condition for the acceptance of the wudu and also in the other actions.
ومن فوائد النية أولا التمييز بين العبادة والأخرى. فلو أن رجلا فاتته صلاة الظهر بسبب النوم، واستيقظ عند وقت صلاة العصر وتوضأ والناس يصلون العصر، فإذا ما دخل معهم فإنه يدخل بنية الظهر، مع أن العمل في الظاهر واحد، إلا أن النية هي التي فرقت بين هذه الصلاة التي يصليها ذاك الذي نام وبين الصلاة التي يصليها الإمام ومن معه.
So the Sheikh said, from the benefits of the intention is to distinguish between the different worships, between one and another. So for example, if a person slept and he missed Salat al-Dhuhr, and then he woke up just before Salat al-Asr, and then he went to the masjid and he saw the people praying al-Asr, so he joined the prayer with them, the apparent action is the same. They'll be praying al-Asr and he'll be praying dhuhr. And the thing which distinguishes between, even though the actions look the same, the thing which distinguishes between the two is the intention of the person doing the action.
كذلك النية أعني نية العمل يستفاد في التمييز بين العبادة والعادة. فلو أن رجلا أمسك من الفجر إلى المغرب عن الطعام والشراب تطببا من باب الطب والحمية، ولم ينوي العبادة، مع أنه صام الوقت كاملا، أمسك عن الطعام والشراب كاملا، فإن هذه عادة ولا تكون عبادة. فالذي فرق بين هذا وبين ذاك الذي صام تعبدا النية.
And another thing is to distinguish between a worship and custom. So for example, if somebody fasted or rather didn't eat between Fajr and Maghrib, and he did that for health reasons and he doesn't mean worship, then this would just be a general practice. It wouldn't actually be a worship.
صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إخبار أنه لا يحصل له إلا ما نوى.
And the saying of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى, and for every person is what he intended, that a person won't get except the thing that he intended.
فإن نوى الخير جوزي به وإن نوى الشر كذلك جوزي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى.
So if the person intended good, then he'll be rewarded for that, and if he intended bad, then he will be accountable for that.
فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كما قلنا يقتضي الحصر، وهذه الجملة تدل على أن صلاح العمل يقتضي الحصر، وهذه الجملة تدل على أن صلاح العمل على أن صلاح العمل وفساده متعلق بالنية. هذه الجملة الأولى إنما الأعمال بالنية. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه متعلقة بالثواب، فدلت الجملة على ثواب العامل وكذلك على عقابه لكل امرئ ما نوى.
So the Sheikh said the first sentence, so now the Sheikh is differentiating between the first sentence and the second sentence, and he said, حفظه الله, إنما العمال بالنيات, verily actions are by intentions, that this is to do with the acceptance of a deed or not, whether it's accepted or not. And the second sentence, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, and for every person will get what he intended, he said this is to do with the reward of the action. So the first sentence is to do whether the action is accepted or not, and the second one is the reward which he will get or not also depends on the intent.
وقول المصنف متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم, اتفقا أي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه, وهذا أعلى الصحيح, أعلى الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
And the Sheikh said that the saying of the author, al-hadith muttafaqun alayh, the hadith is agreed upon, he said this means that the hadith is in Bukhari and Muslim, and this is the highest status of sahih, the highest authentic hadith, is when Bukhari and Muslim both agree the hadith is sahih. Al-hadith al-thani, Sheikh. So the second hadith, I'll just read it to the Sheikh. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما ما لم يخش الكبائر وفي لفظ رمضان إلى رمضان أخرجه مسلم. And the translation of that is that Abu Huraira رضي الله عنه narrated that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said the five prayers and Friday prayer to Friday prayer are an expiation for the sins committed between them, as long as the major sins are not committed. And in another wording, it also mentioned, and Ramadan to Ramadan. And this hadith is collected by Muslim.
معذرة نرجع فقط إلى الحديث الذي قبله حتى تكون لنا منهجية في الشرح. نسينا أن نترجم أو نذكر شيئا من ترجمة الراوي, راوي الحديث أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي. أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي, وكان يلقب بالفاروق, من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد خواصه, وهو أحد الخلفاء الراشدين صاحب المناقب العظيمة والفضائل الجليلة, شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة, ولي الخلافة بعد أبي بكر, وتوفي في السنة 23.
So the Sheikh said, we'll just quickly go back to the first hadith. So that we, you know, will always follow this process. And that is to mention a little bit of the biography of the narrator of the hadith, who was Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi. And he said that he used to have the nickname of al-Faruq. And he was from the major companions of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and one of his special companions. And he was one of the Khulafa al-Rashideen. And he had many, many good characteristics. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam guaranteed him Jannah and told him that he would go to Jannah during his life. And he became the ruler of the Muslims after Abu Bakr radiallahu anhu. And he died in the year 23 after the hijrah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam.
أما الحديث الآخر فيرويه أبو هريرة رضي الله عنه, وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي, أسلم في السنة 7 ولزم النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحديث حتى صار راوية الإسلام, توفي رضي الله عنه سنة 59, وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, المكثرون في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7, 6 رجال وامرأة, أبو هريرة أكثرهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
So the Sheikh said, as regards the second hadith, then it's narrated by Abu Hurairah رضي الله عنه, and his name is عبد الرحمن ابن صخر الدوسي, and he became a Muslim in the 7th year after the Hijrah of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. And he stuck to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he took many hadith from him until he became the narrator of Islam. And he died in the year 59 after Hijrah. And he's the one from the Sahaba who narrates the most hadith from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh said that the ones who narrate many hadith on the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam from the Sahaba are 7. They are 6 men and 1 female. And Abu Huraira is at the top of them. He's the one who narrates the most hadith.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, وفيه بيان فضل الصلوات الخمس التي افترضها رب العزة والجلال على كل مسلم، وكذلك فيه فضل صلاة الجمعة، وكذلك فيه فضل صيام شهر رمضان.
So the Sheikh said that this hadith, the second hadith, was collected by Imam Muslim in his authentic book, Sahih Muslim, which is known as Sahih Muslim, and it includes an indication of the excellence of prayer, of the five daily prayers which Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory upon every Muslim, and also an indication of the excellence of al-Jum'ah, and also of fasting the month of Ramadan.
هذه المذكورات الثلاث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات ما بينهن، أي سبب في مغفرة الذنوب.
So the Sheikh said, so these three things, the five prayers and Salat al-Jum'ah and also fasting, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that they are an expiation for the sins and a reason for the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذه الثلاث المذكورة في الحديث سبب لمغفرة الصغائر.
So the Sheikh said, so the saying of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that these three things mentioned in the hadith are an expiation for the sins committed between them, as long as the major sins are avoided. So he said, so these three things are a reason or for the forgiveness of the minor sins.
والكبائر جمع كبيرة، وهي كل الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ما كبر من المعاصي، كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب.
And the Sheikh said, والكبائر, which means the major sins, is the plural of kabira, is the plural of major sin, and it is every sin, every great sin.
وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم نعم في هذا الحديث لفظه كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر، وفي لفظ آخر مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أقول هذا يدل على أن ثمة ذنوب صغائر وثمة ذنوب كبائر، أي أن الذنوب ليست على درجة واحدة.
So the Sheikh said, so the saying of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, as long as the major sins are not committed, and in another narration, as long as the major sins are avoided, indicates that there are two types of sins, major sins and minor sins.
ولهذا يقول ربنا جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل وعلا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهذه تدل كلها على أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر.
And the Sheikh said, and also the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and if you avoid, and it's in Surah An-Nisa, verse number 31, and if you avoid the major kabair ma tunhauna anhu, if you avoid the major things that have been made impermissible for you, nukaffir ankum sayyatikum, then we will forgive you your sins and put you into a blessed place. And in another ayah, Allah says, and this is in Surah Ash-Shura, ayah number 37, Surah Shura, ayah number 37, and وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ, and those who avoid the major sins and evils, and also in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and those who avoid وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ, and those who avoid the major sins and evils, إِلَّا اللَّمَمْ, ما هو اللَّمَمْ؟ إِلَّا اللَّمَمْ, and the Shaykh said, اللَّمَمْ means the minor sins, and the Shaykh said, all of these ayat point to the fact as well that the sins divide into two categories, major and minor.
فَإِذَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرِ وَلَمْ يَغْشَ الْعَبْدُ الْكَبَائِرِ فَإِنَّ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسِ إذا ما صلى العبد الصلوات الخمس في أوقاتها، والجمعة أعني صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه كلها كفارات لما بينهن من الذنوب الصغائر ما لم تغشى الكبائر.
So the Sheikh said, so if a person avoids the major sins, then the five prayers, if a person prays them in their time, and al-Jum'ah to Jum'ah, and the Friday prayer to Friday prayer, and Ramadan to Ramadan, are an expiation for the sins which are committed between them, or an expiation for the minor sins which are committed between them.
فَحَرِيٌّ بِنَا أَن نُحَافِظَ عَلَى هَذَا الْخَيْرِ الَّذِي جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ فإنه من أسباب مغفرة الذنوب، وهذا أقول من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته أن كثر لنا أبواب الخيرات ونوع لنا الطاعات والعبادات حتى نثقل صحائف الحسنات فننتفع بها بإذن الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله جل وعلا قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكذلك من يعمل مثقال ذرة شرا يره، الله حكم عدل. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
And the Sheikh said, because of this hadith, then we should pay great attention to protecting these things, and the Sheikh means, you know, praying our prayers, etc., and doing the other actions of good, because they are a reason for the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Sheikh said that this is from the great blessings of Allah, that He made the doors of good many and various, so there are many various ways of doing good, so that we can make our scales of good deeds or our book of good deeds heavy on the Day of Judgment, when nobody will be benefited by money or children. And whoever, and then the Shaykh mentioned the ayah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, and whoever does an atom's weight of good will see it, and whoever does an atom's weight of bad will see it. And then the Shaykh said, and I mean, he made dua for the listeners, and he said, may Allah make doing goods easy for us, and وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَى نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. And this is the end of the lesson.